آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وأحمد البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم بقي شيئا فأشكل عليه أخرجه في المنزل فلا يخرج حتى يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وعن رضي علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال مسست
ذكري أو قال إذا مس
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أبو داود، أخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقبيل، ضعفه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، فيكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند، هذا وجه التضعيف. والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط، جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم، لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد اللمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة، قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث، أما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث وإن كان ضعيفا إن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع، وليس المراد اللمس باليد. وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر للطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر في قوله اطهروا، يعني اغتسلوا. ثم ذكر الحدثين في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر. وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر، وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة. وصحيح أن خلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، المراد بالملامسة الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة، يؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، وإنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه، لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم. النوم صحت الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه، فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء. دل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا. وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج، فلذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل، وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، لأن تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، وهو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيب خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رجاه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني من تردد الريح وقرقرة الأمعاء، واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك. أشكل عليه لمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن، حصول الناقض بحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن أنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. فهذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض، سواء كان ريحا أو غير الريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء، أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف، ويتوضأ. فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من أجله. المسألة الرابعة: الحديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة، ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك، إما انتقال وضوئه، وإما لأجل إنقاذ معصوم من هلكة، مثلا رأى أعمى أقبل على بئر أو على حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك، أو على نار أمامه، إذا رأى أن الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطر. أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهم في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة، لأن هذا من إنقاذ من الهلكة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق، هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك، أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا لسبب شرعي، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، حرام عليه أن يقطع العبادة. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال، لا يجوز له القطع. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يمس ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء؟ قال: مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. المس كما سبق هو اللمس باليد، والذكر معروف، والبضعة القطعة من الشيء، البضعة القطعة من الشيء، فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله، هذا معنى قوله بضعة منه، يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل. فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة، فهذا من باب القياس والتوضيح لقوله لا. لا، هذا جواب، لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال: إنما هو بضعة، بضعة منك. هذا قرن للحكم بعلته. هذا حديث طلق بن علي. طلق بن علي هذا من أهل اليمامة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني إنه أصح من حديث بسرى. خمسة معروفون، هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه، هذا معنى الخمسة، هذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني، فينسب إلى جده يقال ابن المديني، يكنى بذلك نسبة إلى جده، وهو إمام حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في الرواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن علي. حديث بسرة، بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية قرشية، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرى يدل على أنه ينقض الوضوء، وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق ابن علي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه، فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بسرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل يؤيده، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث طلق على حديث بسرة، هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بسرة، وأجابوا عن حديث طلق وإن كان صحيحا، أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بسرة، لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث بسرة متأخر عنه. وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع، فإن المتأخر ينسخ المتقدم، إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بسرة ناسخا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال: حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحائل، من وراء حائل، وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أفضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن، وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه. وهذا هو الراجح، الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الخارج، لأنه مظنة خروج الخارج، فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء من المذي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة، المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرة متأخرا هو أقوى، هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، إذن فأصبح أقوى من حديث بسرة، لأن البخاري إمام المحدثين وهو ناقد وعارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، يعني أصح من حديث طلق، يترجح عليه بالصحة. قالوا لأن حديث طلق ليس من رواته أحد من رجال الصحيح، خلاف حديث بسرة فإن من رجاله من هو من رجال الصحيح، هو أقوى فيعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة، وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، هذه زيادة فائدة، وإلا لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو بضعة منك، فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن السائل لم يسأل عن ميتة البحر، وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا أن يشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة فإنه يزيده، وهذا من محاسن الفتوى، لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح إنه يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم هو واضح القياس منه، تعليل، هو تعليل، ما يعني إنما هو بضعة منك، هذا تعليل. أما أنه يدل على صحة القياس فمن وجه بعيد يعني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: قال من يمسح مقيما وينتهي وقت المسح
العصر. انا اكرم من السماع الشرعي.
قال من يمسح مقيما وينتهي وقت المسح العصر وهو على الوضوء، وهو على الوضوء
كيف؟
قال من يمسح مقيما وينتهي وقت المسح العصر وهو على الوضوء وبقى على ذلك الوضوء ثلاثة أوقات متتالية وهو للأجيال يلبس الشهوات فكذا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقض بها الوضوء فيجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام أنه لم ينتقض وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح والذي عليه الأكثر. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة ما دام أنه لم ينتقض، له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح وفيه نظر، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضأ فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلي الجمعة، يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام أنه على وضوءه، لأن هذه الجمعة تفوت وليس هناك جمعة أخرى، إلى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح أنه إذا تمت المدة فإنه ينتهي الوضوء، فعليه أن يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه. نعم.
قضية
الشيخ: ألا يكون هذه الوقت الذي يمس ذكره في الصلاة فيكون مريدا لما ذكره بعض العلماء؟ يمس ذكره في الصلاة ما يمنع أن يدخل يده ويفضي إلى ذكره وهو في الصلاة، إيش المعنى؟ لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يك بدون حائل أو رجلك وأنت في الصلاة، هل هذا ممنوع أو ممنوع؟ فإذا كان ما هو ممنوع أن يمس ذكره، كل واحد في الصلاة أو في غيرها يدخل يده ويمس ذكره، أو يصير في حكة ولا شيء أو شيء يؤذيه يدخل يده ويمس الذكر، لا ما في فارق بين الصلاة وغيرها. نعم نعم. وإن
الشيخ إذا كان في مجلس شخصان وسمع صوتين أي صوت الحدث وكل منهما يقول أنه لم يقل منه هذا الصوت، فما هي أحكام الرد على هذا؟
يقولون يتوضون جميعا. إيه نعم، إذا صار فيه اثنين أو جماعة وحصل ناقض سمع صوته أو وجد ريحه ولا يدرى، فيقولون يتوضون جميع، لأن يعني كل واحد منهم يحتمل أنه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن لكن ما ندري منه، الانتقاض متيقن لكن ما ندري منه، يقولون يتوضون جميع. هذا هو. نعم.
فضيلة الشيخ، من مس ذكره بغير كف.
نعم.
بغير من مس ذكره بغير كف كساعده، فهل ينقض وضوءه؟
من ايش؟
من مس ذكره بغير كفه.
بغير كفه.
بغير كفه كساعده.
نعم.
هل ينقض وضوءه ولا مسه عن طريق الخطأ بغير قصد ولا شهوة؟
لا، المس خاص بالكف. المس خاص بالكاف، أما لو مس ذكره بذراعه أو برجله أو ما أشبه ذلك ألا ينتقض وضوءه بذلك، بدليل أن ذكره يلمس فخذه، بدليل أن ذكره يلمس فخذه ويلمس القريب من جسده ولا ينتقض وضوءه. فإذا مسه برجله أو مسه بذراعه أو بغير كفه فإن وضوءه لا ينتقض. الكلام على الكف فقط. نعم.
المجبور بالنص المس أصلا.
نعم.
إذا كان الذكر مجبور مس
أصلا. إيه يكفي الأصل، إذا مس أصل الذكر ينتقض وضوءه. كذلك المرأة إذا مست قبلها ينتقض وضوءها. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضي ولمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضية ينتقض وضوءه، أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقض وضوء الطبيب، فسواء مس ذكره أو ذكر غيره ينتقض وضوء الماس لا الممسوس، الماس هو الذي ينتقض وضوءه. نعم. الخنث المشكل إذا مس الزائد لا أثر، إذا مس الأصلي ينتقض وضوءه، وإن اشتبه إذا مس الاثنين، إذا مس الآلتين، أما إذا مس واحدة لا، لأنه ما يتيقن أنها ذكر. نعم نعم. نعم عند الجمهور، نعم عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر، لجامع أن كل منهما فرج. الشوكاني فيما أعلم في نيل الأوطار يرى أن مس الدبر لا ينقض الوضوء لأنه لم يرد في الأحاديث، ولكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء، أنه إذا مس إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدبر، من باب أولى. نعم. لا يشترط القصد، لا يشترط القصد ولا المس بكل الكف أو بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضأ، فإذا مس ذكره بكفه أو بطرف منه أو بباطنه أو بظاهر الكف كله سواء، بقصد أو بدون قصد كله سواء لعموم الحديث. نعم. جمهور الكثرة، جمهور الكثرة، هذا الجمهور إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم، هذا معنى الجمهور، خلاف الإجماع. الإجماع ما كان عليه الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، يكون عليه الغالبية. نعم.
هل مس العورة الصغير ينقض الوضوء؟
نعم.
هل مس العورة الصغير ينقض الوضوء؟
نعم، المس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير. فالأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقض وضوءها بذلك، وإن كان طفلا صغيرا. نعم. الحديث ليس فيه تفصيل، أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يقيده بالشهوة، لكن عللوا ذلك بأنه مظنة، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وأيضا ما يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة، يعني ما يتصور هذا، أو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة، أن يعني يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه، ما هو أوصل. نعم. لا، لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما ينقض الوضوء، يعني لم يرد فيه دليل، والأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل. لكن لو قدر أن انتصب ذكره وخرج منه شيء، أحس بخروج شيء منه، انتقض الوضوء إذا تيقن، ما هو للمظنة، إذا تيقن الخارج. نعم.
إذا
شك الرجل هل خرج منها أم لا في غير المسجد، هل يقاس على إذا كان إذا كان في المسجد؟ كله سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة، يشمل في بعض الأحاديث فلا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد، ما دام أنه متوضي بيقين وشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا لا
يؤخذ
القول بأن مجرد
النفس
لا يكون،
لأنه لا
دليل صريح على تفصيل الشهوة أو غير شهوة؟ هذا ايش يقول
السائل؟ نعم. لماذا لا يؤخذ القول بأن مجرد النفس لا يكون؟ لأنك إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى أو لامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء، فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب، الأقرب يعني قول من يقول بال، من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا، لأن اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا، أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم، وإن كان في كتابه بعض العلماء، لكن كل يخل من قوله ومرد للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات. نعم.
فضيلة الشيخ، قلت ما طبقه الله من الراجحة في مسألة نفسه هو القول الثالث هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله.
هذا اختيار مذهب الإمام أحمد.
وهو أن الناس بشهوة
الإمام أحمد صاحب مذهب، ما هو صاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. نعم.
وهو أن الناس بشهوة ينقض الوضوء لأنه مذلة خروج الخارج قياسا بالنائم، ولكن أجرنا رحمه الله أن هناك فرق كبير بين النائم والناس بشهوة، لأن النائم إذا خرج من الريح أو الصوت فإنه لا يعلم به سواء كان في نوم أو بعد استيقاظ، بينما الناس بشهوة يختلف عن النائم لأنه خرج من الخارج لوجد ذلك في ملابسه.
هذا ما هو قياس، هذا تنظير، فرق بين التنظير وبين القياس. إنما قسنا لمس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إنما هذا من باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء، مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس بشهوة ومنها إلى آخره، هذه نظائر هي القياس. نعم. ومنها مس الذكر. نعم، فيه قاعدة. نعم، مستوحاة من الأدلة، مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء. نعم. ما في شك سبب للخروج، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشهوة يحرك هذا عليه. نعم. نعم. قال
الشيخ بالنسبة للمنصوص هل
الممسوس لا ينتقض وضوء، ما عليه الممسوس لا ينتقض وضوء، إنما لا ينتقض وضوء الماس. نعم.
وإن كان نبينا من تحركت لديه الشهوة فهل هذا يكفي نقض الوضوء؟
لا، حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم. لكن ما مس ذكره، مظنة مع المس وما مس ذكره. نعم. لا، تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء هو ما عمل شيء، ما نامه ولا مسه ولا لمس ذكره، هو ما عمل سبب حتى نكتله، ما عمل سبب من الأسباب. نعم. المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة. نعم. سبب من غير، ولذلك ألزمنا غيره بالوضوء. نعم.
قولنا الشيخ، هل إذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها أو أن واحدة هي صحيحة والباقية صحيحة؟
هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد، فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه، هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدي والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد ما يصلح أنه يرجح ويفتي وما تعلم. نعم. من عموم قوله من مس ذكره فليتوضا، قالوا سواء كان المس هو نفس الشخص او غيره، مع ان اذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن اذا مس ذكره هو هذا محل النص. هم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه، قاسوه قياسا لان كله يصدق عليه مس ذكر. حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا في المهد أو ما أشبه ذلك للعموم. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
أشهد.
نعم.
في إذا العلماء وجد الشخص اختلاف في أقوال العلماء، من مخرج منه إذا كان عامي؟
المخرج منه يسأل العامي، يسأل أهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى. نعم. سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أنت إذا صرت ما تستطيع تسوق السيارة، ما تترسب مع سواق إيه؟ أو تسوق السيارة وتقول لا أنا حر وأنا منتهلك نفسك وتهلك الناس، ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الأمور الحسية الدنيوية فكيف بأمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة؟ هذه أخطر، لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته وهي خطأ، فتكون أنت السبب في إضلاله. نعم. أو ينقلها للناس بعد، ينشرها ويضل بها ناس كثيرين سبب. مسألة خطيرة. ولذلك كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها، حتى وهم أهل الله يتدافعونها، كل واحد يروح على الثاني يسلم من خطره. نعم.
والله عز وجل قياس الناس لك غيره من الناس لك نفسه، قياس مع الفارق.
نعم.
لما قسنا من مسلك
غيره
على من
مسلك نفسه، إيه أنت تبي تقول ما عليه شيء هو، تبي تقول اللي ذكر غيره ما عليه شيء هو، هذا قول لبعض العلماء. نعم، هذا قول لبعض العلماء، هاي إذا اخترته ترجح لديك أفضل. نعم. نعم. إيه، لا بد منهم مشقة. والله والحمد لله. مش المشقة في الوضوء؟ الوضوء طيب عبادة، هذه مشقة. نعم. نعم.
رجل سلطة سلطة توضأ
قدر وضوء
كما في السنة،
ثم
بعد
ذلك يعيد الوضوء لأنه انتقض، إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الأصغر في لكم. نعم.
قال الشيخ جاء حسنة الاغتسال، جاء حسنة الاغتسال من الجنة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضا قبل الاغتسال، ثم يغتسل ويبدا بغسل فرجه، ثم يبدا بما اعاد جسده، ولا يتوضا بعد الاغتسال بقيه وجهه الحديث.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالوضوء،
كان يبدا بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاه والسلام، يغسل فرجه ويستنجي، ثم يتوضا، ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل وليس بواجب. أما لو عكس، اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال، هذا جائز أيضا. ولو اقتصر على الاغتسال ناويا للحدثين هذا جائز أيضا. نعم. نعم.
كان يصاب إلى الناس أن كان جمع إلى أن يبين بدون الناس كان يقال إن الناس الشهر يقوم وبدونها لا يقوم ومع حال وبدون حال وقد قرر العلماء أن الناس لا يصاب إليه مع إن كان الجمع والقاعدة من أعمال كان أولى من إهمال وفي الجمع عمل بكلتا إليه وجزاكم الله خيرا.
نعم أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث حديث طلق لأنه منسوخ بحديث بسرة هذا جواب من الأجوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النص ما في شك بل يجب الجمع بينهما وقد أمكن بأن يحمل هذا في مس الذكر قصدك أو في مس المرأة مس الذكر النسخ هنا متعين لأن الحديث لأن طلق بن علي حديثه متقدم يقينا لأنه قدم في أول الهجرة وهو من أهل اليمامة وأما بسرة فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم قد روت هذا الحديث فيكون متأخرا وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النص وهنا لا يمكن الجمع بينهما إيش تقول للشهوة النص بشهوة قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه يمس نفسه بشهوة هذا ما يتصور في الغالب نعم إنما قالوا الشهوة في مس المرأة هذا اللي قالوا نعم ما يتصورها لأن الحائل الكلام الرسول ما أراد مع حائل إنما أراد من مس ذكره يعني أفضى كما في الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره أفضى أما الحائل الإنسان ما الإنسان يمس من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيء هذا ولا أحد يتحرج من هذا ولهم موضع شك هذا نعم.
يا شيخ هل يعتبر نصف الكسيتين لمس الذكر؟
لا يعتبر من مس الذكر. الذكر معروف عضو مستقل. نعم.
هل مس بين جسم الاجزاء العظم بخلاف الذكر؟
نعم.
هل مس بين جسم الاجزاء العظم بخلاف
الذكر
وحلقة الدروس
ينقض
الوضوء أو التقصد
بما فقط. هل مس وإيش؟
مس بين
جسم أجزاء العمق بخلاف الذكر وحلقة الدروس ينقض الوضوء. لا ما ينقض الوضوء إلا مس القبل أو الدبر فقط. القبل أو الدبر. وهذا هو الفرج. ما هنا فرج غير القبل والدبر. أما ما حولهما هذا ما يسمى فرج. ما حول القبل ما يسمى فرض أو حول الدبر هذا ما يسمى فرض الفرض هو القبل أو الدبر نعم يسمى عورة نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرض لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة لا يسمى عورة لكن العورة دي ما هي على أنها فرض وإنما على أنها محارم ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين عورة مغلظة وعورة غير مغلظة العورة المغلظة الفرجة أما ما عداهما هذه محارم للعورة تسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط نعم
بحال
لا ينقض الوضوء ولكن إن خرج منه شيء انتقض الوضوء وإن لم يخرج فلا ينتقض لأنه لم يمس ذكره لأنه من وراء الحائل لم يمس ذكره وإنما مس الحائل نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض في قبلته وهو يصلي من الليل يعني تنام في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يضر ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتفت الإنسان للشك، بعد الانتهاء ما يلتفت للشك. إذا أدى الإنسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل، يقول هالشك ما يؤثر، العبادة صحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع، الشك بعد العبادة لا أثر له، صلاة صحيحة. لأن هذا يسد باب الوسواس، يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا، نقول الوضوء صحيح، الشك اللي بعد العبادة ما التفت إليه. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه، يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده من الوضوء. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. ما الحكم
فيمن كان يصلي
كان يصلي
على وضوءه بعد أن كان يغسل بعض الشيء من النوم السريع أو الجالس؟
ما يضر النوم اليسير من الجالس، ما يضر سواء في السيارة أو في الأرض، أو النوم اليسير لا يضر، كما مر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم.
هل الصلاة بوجود شيء في البطن بفراد الريح أو غير ذلك؟ فما الذي
سمعنا من هذا شيء آخر. إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين البول أو الغائط. إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح فإن هذا يذهب الخشوع عنه ويصله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول في الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح. نعم. أو حتى إذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. سبق الكلام في هذا، وقلنا لعل الراجح والله أعلم أنه إذا كان في أولها اقطعها، وأما إذا كان في آخر الصلاة فإنه يكملها ولا يقطعها. فلو أقيمت الصلاة وقد رفع رأسه من الركعة الثانية ما بقي في الصلاة شيء، كملها. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة النافلة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
فلم
يرد عن شيخ
الإسلام أنه
واصل
المسك
لمدة أسبوع في السفر
يعني عمر،
لم أعرف هذا عن الشيخ، أنا لا أعلم هذا إن كان الشيخ قاله، ولكن مر بنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمسح، عملا بحديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم وعلى التساخين يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، المطلق يحمل على المقيد، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. نعم.
الشيخ
الحكم أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر ثم يقرأ، يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة، يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع ويبدأها من جديد. نعم. قياسا على مس الذكر، قياس أن كل منهما فرج. نعم.
هل ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل التسليم في الصلاة بعد الدعاء؟
لا أعلم هذا. اللي ورد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا، إلا إن كان من باب العمومات، لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، أي من أسباب قبول الدعاء، فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه، لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول، وهذا عام في الصلاة وفي غيرها، ما في مانع إن شاء الله. نعم.
إذا كان هناك بعض الأقسام الذين يشوشون على المسلمين
نعم. إيه؟
على
المصلي
فلا يستطيع الخشوع،
فلا
يقطع الصلاة
والخروج من المكان. لا، ما يقطع الصلاة بل يكملها. يعني صلى إنسان في مكان وهالمكان فيه أصوات وفيه ضوضاء وقال بقطع الصلاة أروح أصلي من مكان ما فيه أصوات ولا فيه مشوشات، يقول لا تقطع الصلاة، ما يجوز، أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم يقتله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين. ها؟
لو كان البيت
حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما تقتل، يعني ما تقتل ابتداء، بل تنذر، تعطى إنذار، فإن استمرت تقتل. نعم. إذا خشي منها يقطع صلاته، إذا خشي منها هذا خطر يقطع صلاة، أما إذا ما خشي منها سواء كان في البيت أو في غير البيت. نعم. يتوضأ، يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه. إذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فإنه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال. نعم. ها؟ ما يشق عليه الغسل، يشق عليه لمرض. لا، يتوضأ بالماء، يستعمل الماء لوجود الماء، يستعمله فيما يستطيع لوجود الماء، والذي لا يستطيع يتيمم عنه. مثل الجريح، الجريح يوضي الأعضاء الصحيحة ويتيمم عن الأعضاء الجريحة، إلا إذا كان عليها ضماد يمسح الضماد ويكفي عن التيمم. نعم.
ما معنى قوله حتى يسير
بالله
كل شيء
منه؟ حتى إيش؟
يسير بالله كل شيء منه.
هذا السبق سأل عنه السائل في الدرس الماضي. يصير ظل شيء، كل شيء مثله، كل يعرف هذا. الجدار يصير ظلاله طوله، الرجال يصير ظلاله طوله، وهكذا تساوى الشيء مع ظله. نعم. نعم.
نويت الحج وسافرت يوم 4 حجة إلى جدة لزيارة بعض الأقارب.
ما تحرم من جدة، بل تحرم من الميقات. إما أن تحرم إذا وصلت إليه تروح الجدة وأنت بإحرامك، وإما أن تروح الجدة بدون إحرام، لكن إذا أردت الإحرام ترجع للميقات، تحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن أتى عليهن فهو يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز أنه يحرم من دونهن مما يلي مكة، إلا لو كان من أهل هذه الجهة أو لم ينوي الحج ولا العمرة إلا بعد ما تجاوز الميقات، فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. أما ما دام ناويا للحج أو العمرة يوم يمر بالميقات فهو يجب عليه الإحرام من الميقات، وإن تعداه يرجع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من دونه صار عليه دم فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. نعم. وهذا كثير ما يسأل عنه الناس، يقول حنا نروح الجدة، حنا نبي نقعد بجدة، نبي نزور أقارب لنا شغل بجدة، حنا من تدبير جدة، ونبي ناخذ عمرة أو نبي نحج، نبي نحرم من جدة. لا، هذا غلط، هذا كله غلط، هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، بمعنى أنهم يحرمون من هذه المواقيت، فإن تعدوها يجب عليهم الرجوع، فإن لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم. نعم.
الله عنك يا شيخ، يجوز يجلس في جدة مثلا 4 أيام ويرجع للميقات؟
يجوز، ما يخالف، لأنه ما قصد مكة وراح الجدة، أفعل.
لكن ناوي العمرة قبل ما يمر بالميقات.
إيه، لكن ما هو رايح للمكة ولا رايح للبيت، يروح الجدة، يروح الجدة هو غير محرم، لكن إذا أراد أن يحرم يرجع للميقات يزور. نعم.
ما حكم على الطعام معين إذا الميت؟
نعم.
ما حكم على الطعام معين إذا الميت؟
ما في بأس، من باب الصدقة من باب الصدقة عن الميت، طيب تعمل طعام أو توزع دراهم أو كسوة أو توزع حبوب أو تمر، كله صدقة عن الميت أمرها واسع، لكنها ما تحدد بيوم معين مثل ما يعمل بعض الناس إن في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت أو يذبح عنه ذبيحة الحفرة أو تمام 40 أو تمام سنة، هذا بدع، تحديدها بوقت هذا بدع. أما إذا تصدق في أي وقت من الأوقات فهذا مستحب يفيد. نعم نعم، لا ما تحدد، بدعة، ما تحدد بالاثنين ولا بالخميس ولا بالجمعة، تحدد بالحاجة، متى ما وجدت محتاج تعطيها إياه. يعني تجد واحد جوعان يقول ما أنا معطيك إلا يوم الاثنين، هذا مو صحيح. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.